الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على الملك للحريم، أن الحريم يكون مملوك لمالك العامر. انتهى الكلام للاستدلال بالروايتين المتقدمتين. في الدرس السابق قلنا بأنه الرواية الأولى وهي رواية محمد بن عبد الله، أن هذه الرواية ليست تامة سندا، بالرغم من أنه ثبت في طرق هذه الرواية أن البزنطي روى عنه باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا لم نشخص ما هو المراد بمحمد بن عبد الله، ما قدرنا نشخصه بناء على هذا، عدم تشخيصه. فحينئذ يكون هو مردد بجماعات كثيرين جدا، وفيهم المجاهيل وفيهم الضعفاء. فإذن هناك احتمال أن يكون محمد بن عبد الله في الرواية الذي يروي عنه البزنطي أن يكون هو أحد ماذا من المضاعفين، أحد من ثبت فيه من ضعف من قبل علماء الرجال، احتمال هذا موجود. الكلام في هذا أنه كيف يمكن البناء على التوثيق، توثيق البزنطي له بروايته عن ما احتمال أن يكون هذا الشخص مضعفا من قبل ماذا؟ من قبل علماء الرجال. وهذا هو اللي أوجب توقفنا في هذه الرواية بخلاف الرواية الثانية اللي فيها أسامة إدريس بن زيد. قلنا بأنه إدريس بن زيد مشخص، هذا مجهول، لا يعلم أنه ثقة أو لم يذكر بشيء، وهو مجهول. حينئذ يمكن الأخذ بتوثيق البزنطي له، فنوثقه على أساس رواية البزنطي عنه ونلتزم بصحة هذه الرواية بخلاف هذه الرواية لهذا المحذور الذي ذكرناه. الآن أريد أن أعيد النظر بهذا، نقول بأنه هل يمكن تجاوز هذا الإشكال في الرواية الأولى، لأن نقول أنه لا مانع من الأخذ بتوثيقه الموثق بالرغم من عدم معرفة الموثق، بالرغم من أنه لا نستطيع تحديد من هو الموثق، مجهول لدينا الموثق، لا نعرف من هو، مع ذلك يمكن الأخذ بماذا؟ بتوثيق الموثق. هل يمكن تجاوز هذا الإشكال والالتزام بذلك أو لا؟ طبعا في المقام إذا استظهرنا أن محمد بن عبد الله في الرواية هو محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي الذي ذكرناه في الدرس السابق، إذا استظهرنا كما استظهر ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره، حينئذ المسألة محلولة، ماكو مشكلة في الالتزام بتوثيق البزنطي، يعني الاعتماد على رواية البزنطي عنه لإثبات وثاقته. ليش؟ لأنه محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي مجهول، ما في تضعيف، مجهول، فيمكن هذا يكون توثيق له، فيمكن الأخذ بماذا؟ بهذا التوثيق وإثبات وثاقته. لكن الكلام إذا لم نطمئن بذلك، لم نجزم بذلك، وإنما بقي احتمال أن يكون هذا الشخص يراد به شخص آخر غير هذا الشخص، يعني احتمال أن يكون المراد به هو أحد الأشخاص الذين ذكروا تحت هذا العنوان محمد بن عبد الله ويكون مضعفا. مع هذا الاحتمال ماذا نعمل؟ المسألة التي تتلخص في هذا الشيء اللي نطرحه هو أن احتمال أن يكون الراوي مضعفا هل يمنع من توثيقه بالتوثيقات المعروفة؟ هل يمنع من الأخذ لتوثيقه إذا نص على وثاقته من قبل شخص آخر. النجاشي وثق شخص، لكن هذا الشخص احنا ما نعرفه، ونحتمل أنه يكون مضاعفا. هذا احتمال أن يكون مضاعف، احتمال التضعيف، هل يمنع من الأخذ بتوثيق الموثق أو لا؟ وهذه مسألة سيئة، ليست مختصرة بمحل الكلام، هل تجري في مراسيل الصدوق، تجري في مراسيل المشايخ الثلاثة، تجري في مسألة معروفة وهما إذا قال الثقة فلان شنو ثقة، أو حدثني الثقة مو فلان ثقة، إذا قال الثقة حدثني الثقة، وهذا الموثق ثقة عارفه، لكن حدثني الثقة ذاك الثقة ما عارفه منه، مجهول، أقدر آخذ بهذا التوثيق أو ما أقدر آخذ بهذا التوثيق. كل أبيها هذا الإشكال، وهو أن احتمال أن يكون الموثق مضعفا هل يمنع من الأخذ بالتوثيق أو شنو أو لا. طبعا هذا الكلام لا يأتي عندما يكون الموثق معروفا، عندما يكون معروف ما يجي هذا الاحتمال بعد، لأنه عندما يكون معروف آخذ بتوثيق الموثق إذا ثبت عدم الجارح، إنه معروف أقدر أفحص عنه وأشوف أن هذا مضاعف أو غير مضاعف، مجروح أو غير مجروح. فبعد الفحص إذا ثبت أنه ليس مجروح لا إشكال في أنه يمكن الأخذ بهذا التوثيق. السر في هذا هو هذا، أن الأخذ بالتوثيق لا يكون هكذا اعتباطا، بل لا بد أن ينضم إليه شنو أن لا يكون الشخص شنو مجروحا، وليس التعارض بين التوثيق وبين الجرح، لا يمكن الأخذ بالتوثيق هكذا مجرد أن نشوف أن النجاشي وثق شخص أبني على وثاقته، لا بد أن أفحص أن هذا الشخص هل هناك تضعيف في حقه من الوظائف ضعفه أو لا، بناء على الأخذ بتضعيفات من الوظائف ضعفه أو لا، إذا ضعفه يتعارض التوثيق مع التضعيف، ولا يؤخذ بالتضعيف إلا في حالات خاصة. فالكلام في هذا أنه في حالات ما إذا كان الموثق معروف المسألة محلولة، معروف أنا أفحص أشوف بأنه هذا هل جرح ضعف أو لا، فإذا فحصت هنا ما أثر على التضعيف أعمل بالتوثيق بلا إشكال، أعمل بالتوثيق، وإذا عثرت على الجرح والتضعيف يقع التعارض بينهما ولا يؤخذ بالتوثيق. لكن الكلام إذا كان الشخص الموثق مجهول ولا يعلم من هو، فهنا يبرز احتمال هذا احتمال أن يكون مضعفا، احتمال أن يكون مجروح، هذا احتمال الجرح أن يمنع من الأخذ بالتوثيق أو لا. هذا يجي في مراسيل الصدوق، مراسيل الصدوق على كلا نوعيها، إذا قال قال الصادق عليه السلام، صدوق قال قال الصادق، وفهمنا من هذا أنه هو يعتمد على هذا الخبر الذي وصل إليه بدليل أن الإسناد جزمي في كلامه، أسنده إلى الإمام عليه السلام، ولا يعقل أن الصدوق يسند إسنادا جزميا إلى الإمام، كلاما إلى الإمام، من دون أن يتثبت في ماذا؟ في منشأه، وأن يكون الخبر الذي وصل إليه مما يعتمد عليه، مما يعتمد عليه. قد نفترض أنه اعتمد عليه باعتبار أنه يبني على وثاقة هذه على وثاقة الراوي، إذن هو قاعد يوثق الراوي، قاعد يوثق الراوي، لكن أنا ما أعرف هذا الراوي، أنا اللي وصلني هذا الخبر قال الصادق عليه السلام، أنا لا أعرف هذا الراوي، فأحسن أن هذا الراوي ورد فيه جرح صحيح الصدوق وثقه، مع افتراض طبعا هذا أن الصدوق وثقه، لكن أنا أحتمل أنه ماذا أنه مجروح، فهل يجوز الأخذ بتوثيق الصدوق وهو احتمال وجود الجرح أو لا. وهكذا في مسائل أخرى ذكرناها. طبعا اكو رايين بالمسألة. الرأي الاول يقول بانه ما يكفي، مع احتمال الجر لا يكفي التوثيق ولا يؤخذ بالتوثيق وتتوقف المسألة مع احتمال الجرح. يعني ان احتمال الجرح يمنع من الاخذ بالتوثيق، هذا في الحقيقة معنى أن التوثيق لا يؤخذ به إلا مع إحراز عدم الجرح، هذا معنى. إذا أحرزت عدم الجرح تأخذ التوثيق، إذا لم تحرز عدم الجرح واحتملت الجرح فلا يجوز الأخذ بماذا؟ بالتوثيق. فكأن الأخذ بالتوثيق مهما كان التوثيق هذا لا يكون إلا مع إحراز عدم الجرح، وأما مع احتماله فلا يؤخذ بالتوثيق. هذا الرأي الأول مرجعه في الحقيقة إلى هذا الشيء. هذا في الحقيقة يعني هو شبيه بما يذكره في أن العمل بالخبر مشروط بماذا؟ بعدم وجود معارض. يذكر شيء من باب واحد أن العمل بالخبر بشكل عام لا يجوز إلا مع ماذا؟ مع عدم المعارضة. العمل بالأصل العملي لا يجوز إلا مع عدم وجود شنو؟ دليل اجتهادي. هو جاني أصل عمل، عندي أصل عملي، هل يجوز أن أعمل به؟ ولا إلا إذا شنو؟ إلا إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي على الخلاف، عندئذ تستطيع أن تعمل بالأصل العملي. خبر ثقة وصلني أقدر أعمل به مجرد وصوله ولا لا؟ بد أن تحرز عدم وجود شنو؟ معارض. إذا مع وجود المعارضة لصدقها شلون تعمل به؟ بس الكلام في هذا أن العمل بهذه الأمور هل هو مشروط بإحراز عدم المعارض، بإحراز عدم الجر في محل كلامنا، أو لا؟ لا يشترط الإحراز. كلام فيها الرأي الأول يقول يشترط إحراز عدم شنو؟ عدم الجرح. سعد الأقل في محل كلام لا بد من إحراز عدم الجرح. هو يقول بأنه إحراز عدم الجرح في صورة كون الموثق معروف ممكن، ولو إحراز تعبدي بمراجعة المسائل وكذا يراجع لي يشوف أن كتب الرجال فلا يجد جرحا لهذا الموثق. هذا المقدار يكفي في الإحراز فيأخذ بالتوثيق. أما مع جهالة الموثق وعدم معرفة من هو الموثق لا يمكن إحراز، شلون نحرص أنه هذا غير مجرم؟ يبقى دائما احتمال الجرح موجود في هذا الموثق عندما يكون ماذا؟ مجهولا. ولذا لا يمكن الأخذ بهذا التوثيق، وحينئذ لا يعتمد على ذلك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني في قبال هذا لا، أنه يكفي هذا المقدار، بمعنى أنه احتمال الجرح لا يمنع من الأخذ بالتوثيق، ما يمنع من الأخذ بالتوثيق. هذا لإثباته يمكن أن نذكر بعض الأمور. الأمر الأول هو أنه أن التوثيق على نحوه مر الموثق فقط هو في مقام النقل، ليس إلا هو في مقام نقل التوثيق مو أكثر من هذا، مو في مقام ماذا؟ أن هو يتبنى التوثيق فعلا، يعني في مقابل أن يكون كلام شهادة بالوثاقة الفعلية لهذا الشخص. أكو فرق بينهما. مر الموثق هو يريد فقط ينقل لك التوثيق، هو التوثيق وصل له لا ينقل لك التوثيق، هو ما حدث بيني شيء، هو ينقل التوثيق. مر لا نستفيد من كلام الموثق وهو في مقام الشهادة الفعلية بالوثاقة، هو فعلا يريد أن يشهد بأن فلان ماذا؟ فلان ثقة. إذا فرضنا أن التوثيق كان من النحو الثاني، إذا فرضنا هذا وين يمكن تطبيقه في جميع هذه المسائل التي ذكرناها في بعضها هذا الكلام؟ لكن إذا فرضنا أن الموثق كان في مقام الشهادة الفعلية، الشهادة بالوثاقة الفعلية لهذا الشخص مو في مقام نقل الوثاقة فقط، على هذا التقدير يمكن تجاوز هذا الإشكال. لماذا؟ لأن الشهادة الفعلية بالتوثيق هي لا تكون إلا إذا هو أحرز ماذا؟ عدم الجرح. لا يمكن لشخص أن يشهد بالوثاقة الفعلية للشخص إلا إذا أحرز أنه ثقة وأنه ليس فيه شنو جرح، بحيث يكون هذا الجرح معارضا إما التوثيق على هذا النحو، بحيث يكون معارض لهذا شنو لهذا التوثيق. عندما يقول فلان أنا أشهد بأن فلان ثقة يشهد بالوثاقة الفعلية لهذا الشخص، ظاهر هذه القضية هو أنه يشهد بماذا؟ أنه يشهد بعدم الجرح، لأن الشهادة بالوثاقة الفعلية لا تتم إلا إذا أحرز ماذا؟ أحرز عدم الجرح. عندما يحرز عدم الجرح عندئذ يشهد بالوثاقة الفعلية، وما لو يحتمل الجرح إذا يشهد بالوثاقة الفعلية. وحينئذ نقول أن هذا الثقة الذي نقل لي الوثاقة كما اعتمد عليه في نقل الوثاقة اعتمد عليه أيضا في ماذا؟ في نقله لعدم الجرح. كما اعتمد عليه في شهادته بالوثاقة اعتمد عليه في شهادته بعدم الجرح. وشهد شهادتين في الحقيقة، شهادة بالتوثيق وشهادة بماذا؟ بعدم الجرح. كل منهما يمكن أن نعتمد على كلامه لإثباتها، ولا لا داعي لاختصاص قبول شهادته بالتوثيق من دون شهادته بعدم الجرح. بينما الذي يوثق شخص فقط في مقام النقل هذا لا يكون لكلامه ظهور في أنه يشهد بعدم الجرح حتى نأخذ بشهادته لإثبات ماذا؟ لإثبات التوثيق الفعلي لهذا الموثق. هذه في القضية. يبقى احتمال أنه قد واحد يقول أنه احتمال أنه هذا صحيح شهد بعدم الجرح، لكن أكو احتمال أن الجرح لم يصل إليه مع وجوده وقع، أكو جرح الخوف هو ما وصل إليه فهو شهد بعدم الجرح باعتبار أنه لم يصل بالجرح، فحصوا هذا لم يصل بالجرح، لكن احتمال وجود الجرح واقعا موجود، هذا ما يأثر على شهادته بعدم الجرح. هذا جوابه واضح أنه لا يؤثر على المقدار، لأن هذا المقدار موجود حتى فيما لو كان الموثق معروفا واضحا. إذا كان الموثق معروف وش يسوي الإنسان بيجي حاله؟ نجاشي وثق شخص، أنا شن تكليفي؟ ماذا أعمل؟ أبحث كتب الرجالي شوف أن هذا مجروح أو لا، فإذا بحثت ولم أعثر على جرح أوثق أنا ما وثق؟ أوثق بلا إشكال، أنتزم بتوثيقه مع أن احتمال الجرح واقع شنو؟ احتمال أن يكون هناك جرح ولم يصلني، لكن لا يمنع هذا من الأخذ بماذا؟ بالتوثيق. كما لا يمنع من الأخذ بالتوثيق هناك، أيضا هو لا يمنع من الأخذ بالتوثيق في محل الكلام بعد افتراض أن الموثق له شهادة بعدم الجرح. نعم الكلام يقع في هذا، أن هذه النقطة اللي تقتضي الأخذ بالتوثيق، الأخذ بالتوثيق بالرغم من احتمال الجرح استنادا إلى شهادة الموثق بعدم الجرح، هذه هل تنطبق على محل الكلام أو لا؟ هذا كلام آخر. هل تنطبق على محل الكلام؟ يعني البزنطي عندما يروي عن هذا الشخص محمد ابن عبد الله، وفرضنا أن هذا توثيق من البيزنطي له، توثيق له هذا ثبت، هذا هل هو في مقام إثبات الوثاقة الفعلية وشهادة التوثيق أو بعبارة أخرى، هل نفهم من كلامه أنه يشهد شهادتين، شهادة بالتوثيق وشهادة بعدم شنو الجرح أو لا؟ هذا مو كلش واضح. الأمر الآخر الذي يمكن أن يستدل به على دفع الإشكال والأخذ بالتوثيق بالرغم من احتمال الجرح هو أن يقرأ، أن نلتزم أن نلاحظ عمل الأصحاب بمراسيل المشايخ الثلاثة لنقل الشيخ طوسي بالعدة. يقول أن الأصحاب عملت بمراسيل المشايخ الثلاثة ابن أبي عمر وأصحابه. هذا عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمر. يقول رواية مرسلة. يعني شنو مرسلة؟ يعني أنه لا يعرف من عمن يرويها ابن أبي عمر. من ذا مرسل؟ الأصحاب عملوا بمراسيله، أخذوا بهذه المراسيل لابن أبي عمر الذي لا يروي إلا عن شنو؟ عن ثقة بحسب الفارق. هذا عمل الأصحاب يكشف عن بناء الأصحاب وجريان ديدنهم وسيرتهم على ماذا؟ على الأخذ بتوثيق هؤلاء المشايخ الثلاثة بالرغم من عدم معرفة الموثق، بالرغم من أنهم لا أصحاب لا يعرفون من هو الموثق، من اللي وثق ابن أبي عمر بروايته عنه باعتبار أنه لا يروي إلا عن ثقة، بالرغم من عدم معرفتهم بالموثق أخذوا بتوثيق ابن أبي عمر والبزنطي وصفوان. هذا معنى، معنى تفسير آخر. شنو معنى بناء الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمر من دون أن يعرفوا من هو هذا الذي وثق ابن أبي عمر؟ معناه أنه بانين على ماذا؟ على الأخذ بتوثيق هؤلاء المشايخ الثلاثة بالرغم من عدم معرفتهم بالموثق. وهذا في الحقيقة يعني عدم اعتناء الأصحاب باحتمال الجرح. هذا معنى أنه لا يعتنون باحتمال الجرح. لو كان يعتنون باحتمال الجرح إذا شلون يأخذ ما يحرمون منه؟ ألا يحتمل بأنه من هذا فيه ورث فيه الجرح؟ ما معروف أصلاً. ممكن أن نفترض بأنهم لا يجزمون بأن كل من يرسل عنه ابن أبي عمر أو ذولا الآخرين هؤلاء كلهم شنو؟ لم يرد فيهم شنو؟ من يجيبون؟ يحتمل أن بعضهم ورد فيه الجهل، مع أنهم قطعا يعملون حسب نقل الشيخ يعملون بماذا؟ بمراسيل هؤلاء بالرغم من وجود احتمال الجرح فيمن وثقه هؤلاء المشاهدين. هذا يكشف عن بناءهم، بناء أصحابنا الذي ينقل عنهم الشيخ في العدة على أنهم لا يعتنون باحتمال الجرح. سهل حدد هذا بالضبط، يقول لا يعتنون باحتمال الجرح على الأقل يعني قدر متيقن من هذا في صورة عدم إمكان الفحص. في صورة عدم إمكان الفحص لا يعتنون باحتمال الجرح. في صورة إمكان الفحص كما لو كان الموثق معلوما ومشخصا إنه يمكن الفحص، هنا لا يعتنون بماذا؟ يعتنون باحتمال الجرح. ولذا جرد إنهم عن الفحص يفحصون، فإذا فحصوا ولم يعثروا على الجرح عندئذ يمنع على التوثيق. عدم اعتناءهم باحتمال الجرح نحدد في هاي الدائرة، في دائرة ماذا؟ في دائرة ماذا؟ لم يمكن الفحص كما لو كان الشخص مجهولا لا يمكن الفحص. هنا نقول جرت سيرتهم على ماذا؟ على عدم الاعتناء باحتمال الجرح والبناء على الأخذ بالتوثيق. هذا المقدار من بناء الأصحاب هل يمكن التعويل عليه أو لا؟ الظاهر أنه يمكن التعويل عليه، يمكن التعويل عليه لإثبات هذا الشيء، وهذا ينفعنا في محل كلام وفي جميع هذه المسائل التي ذكرناها. من في جميع هذه المسائل لا يمكن الفحص، مراسيل الصدق ممكن من حقهم، هم مراسيل المشايخ الثلاثة اللي هو موجود لا يمكن الفحص. في مسألة ما إذا قال الثقة حدثني الثقة، ما ذكر منه هذا الشخص في محل كلامنا أيضا لا يمكن الفحص، الكلام لا يمكن الفحص. لأنه ما قال شخص إحنا من هو هذا الشخص الذي يوثقه البزنطي محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد الله، ما يمكن الفحص، إنه مجروح هذا هو مجروح، إذن لا يمكن الفحص. احتمال الجرح موجود، نستدل بعمل الأصحاب وسيرة الأصحاب على ماذا؟ على عدم الاعتناء باحتمال الجرح على الأقل في هذه الدائرة، ومطلقا في دائرة ما إذا لم يمكن الفحص. وهذا ينفعنا في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات إمكان الأخذ بتوثيق البزنطي لمحمد بن عبد الله بالرغم من احتمال الجرح. هذا الوجه إذا تم فحينئذ الرواية تكون تامة سندا بالإضافة إلى رواية إدريس بن زيد. أكو وجه ثالث ذكر التتميم لهذا البحث، أيضا يحاول أن يتجاوز المشكلة في محل الكلام وأمثاله، وحاصله هذا مبني، هذا الوجه الثالث الأخير مبني على الالتزام بأن مناط حجية خبر الواحد هو الوثوق بالصدور لا وثاقة الراوي، مبني على هذا. وهذا الوجه هو يعني يلاحظ فيه مراسيل الصدوق، أكو خصوصية في مراسيل الصدوق الواردة بعنوان قال الصادق عليه السلام أو نحو ذلك، ليذكرها بنحو الإسناد الجزمي، إسناد جزمي من الإمام، خلص قال الرسول قال الصادق الآخرين، هذا بنحو الإسناد الجزمي، هي أكو خصوصية به هذا الوجه يجري فيها، وحاصله هو هذا أن هذا الإسناد الجزمي في مراسيل الصدوق اللي من هذا القبيل هو ظاهر في كون الخبر الذي أسند مضمونه إلى الإمام عليه السلام جزما، ظاهر في أن هذا الخبر هو معتبر عنده بل هو في غاية الاعتبار، يعني رتب عليه هذا الأثر وهو شنو الإسناد الجزمي إلى الإمام عليه السلام قال الصادق، فلا بد أن يكون هذا الخبر الواصل إليه هو معتبر عنده بل هو في غاية الاعتبار. يقول هذا المستدل هذا المقدار يكفي لإثبات الوثوق بالصدور، أنا ما أحتاج أن نثبت وثاقة الراوي حتى تقول ليش مدرك أن الراوي ثقل، أنت ما تعرفه لعله مجروح فشلون تثبت وثاقته؟ أنا ما أريد أثبت وثاقة الراوي، أريد أثبت شنو الوثوق بصدور الخبر، وعندما يكون هذا الخبر الواصل للصدوق معتبر وفي غاية الاعتبار ويرتب عليه الإسناد الجزمي إلى الإمام عليه السلام، هذا المقدار يكون كافي لإثبات ماذا؟ الوثوق بصدور الخبر، فنعتمد على الخبر من هذا القبيل من باب حصول الوثوق بالصدور. هذا المطلب أولا فيه أنه إنما يتم في مثل مراسيل الصدوق ولا يتم في غيرها، ماكو إسناد جزمي في غير مراسيل الصدوق رضوان الله عليه. مضافا إلى أنه يعني التشكيك في الصورة أنه كيف يحصل هذا الوثوق والصدور من مجرد أن الشيخ الصدوق وصله خبر معتبر، يعني هذا نقول باعتبار أنه ما هو معروف من طريقة الشيخ الصدوق أنه يتبع في القبول والرد في التوثيق والتصحيح يتبع ماذا؟ شيخه ابن الوليد كما يقلد في هذا الباب يتبعه، ويصرح أنه إن شيخ ابن الوليد رد أنا شيء من هالقبيل. خب شلون يحصل وثوق بالصدور مع شخص هو من هذا القبيل ويتبع في اعتبار الخبر وعدم اعتباره يتبع شيخه ابن الوليد؟ يعني تشكيك في حصول الصورة أي وثوق بالصدور فيما حتى في مراسيل الصدور ورضوان الله عليه. هذا ما يرتبط بهذا الموضوع. لا هنا أن الرواية صحيحة بلا إشكال وهي رواية إدريس ابن زيد، والرواية الأخرى مبنية على هذا الكلام إذا تم حينئذ أيضا تكون معتبرة سندا. على كل حال هما بمضمون واحد تقريبا، هما بمضمون واحد وفيهما دلالة على ماذا؟ على أنه يجوز بيع الحريم، والحريم في المقام يراد به شنو؟ المراعي. فالروايتين يراد به المراعي، هذا مو طريق كما في صحيحة منصور بن حازم حتى يجي التشكيك اللي ذكر بعض الأخوة من أنه الطريق مملوك في الرواية وليس حريما. لا، المراعي في هاتين الروايتين واضح أنه حريم، ومع ذلك الإمام عليه السلام جوج له بيع الحريم. ولا بيع إلا في ملك، فلا بد أن يكون الحريم شنو؟ مملوك. وهذا هو تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ماذا؟ على الملكية. واضح أن هذا تقريب الاستدلال مبني على أن البيع المصرح به في إحدى الروايتين والمقصود في الرواية الأخرى، لأن رواية إدريس الظاهر صرح بالبيع لما تخطر، والرواية الأخرى تقول أعطني كذا فأعطيك كذا، الرواية هم مقصود بها البيع واضح. هذا التقريب مبني على أن البيع في هاتين الروايتين لا يكون إلا في ملك، فتدل على أن المراعي مملوكة. لماذا؟ لأنه الرواية تصرح بأنه يجوز بيعها ولا بيع إلا في ملك، مبني على هذا. وهذا الكلام تام أنه لا بيع إلا في ملك، يعني لا بد أن يكون الشيء مملوكا حتى يمكن بيعه، ولا يجوز بيع شيء ليس ملكا وإنما فيه حق من الحقوق، يثبت له حق في شيء أن يجوز بيعه ولا. ظاهر أنه الجماعة جاوزوا هذا، قالوا أنه لا يشترط في البيع أن يكون شنو؟ مملوكا. المبيع لا يشترط أن يكون مملوكا، كما يجوز الإنسان أن يبيع ما يملك كذلك يجوز له أن يبيع شنو؟ ما ثبت له حقا فيه، ما ثبت له حقا فيه. بعد هذا الاستدلال لا يكون تام حينئذ، يعني حتى إذا قلنا بأن الحريم ليس مملوكا لكن لا إشكال نقول بأنه صاحب عامل ثبت له حق في الحريم، إذا ثبت له حق في الحريم بإمكانه أن يبيعه، يبيع هذا الحق، أن يبيع هذا شنو؟ هذا الحق. لا ما شفت في ذلك، فليس فيه دلالة على شنو؟ على الملك، حتى يستدل بهاتين الروايتين على الملكية. طبعا هذا كله مع قطع النظر عما تقدم سابقا، احنا يعني اخترنا الرأي الذي يقول بأن الأحياء أصلا ليس مملك من الأساس، أصلا الأحياء ليس مملك، ليس مملك للعامل، الأرض التي يحييها لا يملكها، ماكو ملكية، ماكو شنو؟ ماكو حق يثبت فيما استحقاق يثبت في هذه الأرض. فإذا كانت الأرض المحيات هي ليست مملوكة، بعد الحريم لهذه الأرض لا يكون مملوكا، لا يكون متابع إلى هذه الأرض. فإذا لم تكن الأرض المحيات مملوكة فالحريم أيضا لا يكون ماذا؟ مملوكا. وهذا هو الصحيح في محل كلام. على كل حال لا أشكال في أصل المسألة، لا يجوز إحياء ما يكون حريما عاما. من شرائط التملك بالأحياء إذا قلنا بالتملك أو الأحياء أن لا يكون الأرض المحيات حريما لعاما. هذا المطلب ثبت في هذه المسألة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.